بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل
واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين ربي وحبني وجميع المشتغلين لخدمة الدين والعمل الصالح يا أرحم قلنا في الدرس في أمس الدرس أن هناك وظائف للمجيب المدعي وأن هناك وظائف للسائل سيأتي بيانها تبعا وياي الوظيفة الأولى التي قدمها المصنف لنكتتين هي النقل وبينا النقل وبينا شروط النقل وبينا ما يرد على النقل وسوف يأتي أيضا بيان النقل تفصيلا في الأبحاث التسع باعتبار وظيفة من الوظائف سيأتي بيانها في الأبحاث التسع وياي الوظيفة الثانية من وظائف المدعي هي التعريف وبينا أمس الدرس إجمالا وسنبين اليوم ما تبقى منه ثم بعد أن نتم الوظيفة الثانية من وظائف المدعي ننتقل إلى الوظيفة الثالثة وهو دليل المدعي فإذا عرفنا تلك الوظيفة الثالثة يكون أتممنا كلامنا في وظائف المدعي فننتقل إلى وظائف السائل الكلام فعلاً في الوظيفة الثانية من وظائف المدعي وهي التعريف وقلنا أن التعريف مبني على نكتة حاصل النكتة أن طلب المجهول المطلق محال فلا بد من تصور هذا الشيء حتى نحكم عليه خب التصور تصور هذا الشيء هل لا بد أن يكون بالحد التام لا قد يكون تصوره بتعريف لفظي قد يكون تعريفه تصوره بكما قيل الأشياء تعرف بأضدادها فإذا دعوى أنه أن الحد لا بد أن يكون التعريف الحد لا بد أن يكون بالحد التام بالجنس والفاصل ولا بد أن يكون جامعا مانعا ولا بد أن يكون مضطردا منعكسا دون إثباتها خرط القتال نعم التعريف الأكمل الذي فيه زيادة تصور هو التعريف التام هو التعريف بالحد التام هو التعريف بكنه الشيء إن سلمنا أن هذا كنه الشيء وإلا فابن سينا قال التعاريف كلها رسوم اسمية ولا يوجد عندنا تعريف بالذات والذاتيات في الإشارات في الجزء الأول في مبحث التعريف عموما إذن أنه دعوى أن يجب أن يكون المعرف دعوى يجب أن يكون المعرف أو المعرف عفوا المعرف زين أو عفوا المعرف التعريف مضطردا منعكسا جامعا مانعا أول الكلام وياي نعم التعريف بالحد التام هو أولى والأولوية غير الصحة وياي هو أولى هو أكمل الأفراد فبالتالي هذه الدعوة لا تسمع واضح خب بعد أو قبل أن نبين تلك الأمور بينا في الدرس السابق أن التعريف منه ما هو حقيقي ومنه ما هو لفظي وقلنا أنه في التعريف اللفظي أن الصورة لهذا المدعى أنه مجهول وياي هي موجودة في الخازنة في الحافظة وموجودة ومدركة في العاقلة لكن كل ما هنالك غفل عنها بنحو من أنحاء الغفلة وياي عليكم السلام فلا تحتاج إلا تبديل لفظ تفسير مدلول اللفظ لفظ مكان لفظ وياي لكي يرتفع ذلك الخفاء والغفلة وإلا موجود وياي خب هسه أنواع الغفلة ومراتب الغفلة ذكرنا أن الغفلة والسهو والنسيان تقدم هذا وياي لا نطيل به الكلام خب والثاني اللي هو طبعا هذا موجود انه ان هناك قوى وهي الخازنه وما تسمى بالحافظه والمدركه وما تسمى بالعاقله موجود في سلم العلوم في المطالع وكذلك في هذه الشروح سنشير له اليوم في تطبيق العباره. يعني لم ناتي بشيء من عندنا، هم يقولون هناك قوى وتلك القوى قد يخفى عنها قد يغفل عنها قد تمحى منها الى اخره، قد لا يكون موجود فيها، والذي لا يكون موجود تلك المعلومات لا تشتمل على هذا المجهول. وياي عندنا معلومات في الخازنة والحافظة لكن غير مشتمل على هذا المجهول، فلا بد من نحصل من أن نحصل صورة زين لذلك المجهول وياي حتى نحكم عليه. تحصيل الصورة التي لم تكن حاصلة، بل أضفنا تحصيل الصورة حتى وإن كانت حاصلة ثم محيت، وياي هاي إضافة تبعا للمدرسة الحق أو المشهور أن النسيان هو أيضا من التعاريف الحقيقية. فإذا تحصيل الصورة الغير حاصلة وياي هو مفاد التعريف الحقيقي وياي، وهذا التعريف الحقيقي اللي هو تحصيل صورة لم تكن حاصلة وياي تارة يكون بالذاتيات أو على قول ابن سينا ما ينزل منزلة الذاتيات عموما جريا مع القوم، فقد يكون بالذاتيات كالحد التام والحد الناقص، وقد يكون بالعرضيات كالرسم التام والرسم الناقص، وقد يكون بأمر خارج وياي لكن ينفع في التصور كالتعريف بالضيد والمثال والقسمة إلى آخره. وقسمنا ذلك التعريف الحقيقي إلى تعريف بكونه الشيء بتمام ذاتياته أو بالكون ببعض ذاتياته أو بوجه الشيء بأمر خارج لازم له عارض عليه كالضحك بالنسبة للإنسان وياي، وقد يكون كذلك بأمر خارج حاكي عن وجه الشيء وياكل لكن ليس بتمامه كالرسم الناقص وياي فيسمى بالوجه. وقد يكون لا بتمام الذاتيات ولا بالعرضيات بل بأمور زين من خلالها يحصل عندنا تصور، فهذا ما يسمى تعريف بوجه ما، وهو هذا التعريف بوجه ما مستعمل في كثير من العلوم كالتعريف بالضيد والتعريف بالمثال والتعريف بالقسمة إلى آخره. خب بقي حتى نطبق العبارة هناك بعض الأمور نشير إليها. المطلب الأول يعني بعض المطالب. المطلب الأول مبني أيضا على قانون، حاصل القانون ومو مبني على قانون، لكن هذا القانون يدفع ما أشكله به وياي، أنه قالوا في مبحث التقسيم قالوا أن القسم الأقسام، إحنا عندنا في مبحث التقسيم مقسم وأقسام وياي زين، فقالوا أن الأقسام أن القسم هو المقسم مع زيادة، يعني عندما نجعل أنه مثلا من باب المثال أن الحيوان مقسم زين يقسم إلى شنو؟ إلى إنسان وإلى فرس وإلى كذا، مو هي أقسام الحيوان وياي، فالإنسان هو حيوان مع زيادة اللي هي النطق وياي، والفرس هو حيوان مع زيادة اللي هي مثلا شنو صاهلية وياي، فبالتالي أن الأقسام هو المقسم مع زيادة، يعني يشترك مع المقسم ويمتاز عن باقي الأقسام، كل قسم هو مشترك مع المقسم ويمتاز عن باقي الأقسام بميزة. واضح؟ وضحت هاي؟ هذا معنى التقسيم، أن التقسيم هناك مقسم وهناك أقسام، والأقسام تشترك مع المقسم وتختلف وتمتاز عن باقي الأقسام بشيء بزيادة. مو خب يأتي هذا إن شاء الله في بعد التقسيم ومر عليكم. الآن كلامنا، نرجع إلى كلامنا. قالوا التعريف الحقيقي اللي هو تحصيل صورة لم تكن حاصلة، صورة ما حاصلة زين فنحصلها، هذا تحصيل صورة لم تكن حاصلة له قسمين، لم تكن حاصلة ولها وجود في الخارج ولها أفراد ولها ما يشار إليه وياي، وتحصيل صورة لم تكن حاصلة وليس لها بأزائها ما هو في الخارج. واضح؟ واضح؟ الأول تحصيل صورة لم تكن حاصلة زين ولها وجود في الخارج، سموه تعريف حقيقي بالحقيقة وياي، ومثلوا بتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق وياي، فتعريف الحيوان الناطق زين صورة لم تكن حاصلة ولها ما بأزائها في الخارج وياي. خب والقسم الثاني من أقسام التعريف الحقيقي تحصيل صورة لم تكن حاصلة زين وليس لها وجود في الخارج، يعني ليس لها ما يشار له، ليس لها حقيقة في الخارج، إما إلا باعتبار حقيقة اعتبارية أو صورة ذهنية زين. المناطق يمثلون مثل إيش؟ مثل تعريف العنقاء بأن العنقاء طائر كبير ذو طوق أبيض ذو كذا ذو جناح كبير، فيقول هذا تعريف حقيقي، لكن هي الصورة لا نعلم أن لها وجود في الخارج أو لا. وياي مصنفنا وبعضهم يقولون كالماهيات الاعتبارية مثل تعريف الكلمة وتعريف الكذا، ماهيات اعتبارية باعتبار المعتبر هي في الخارج ليسها لا وجود ولا تحقق. وياي فالماهيات الاعتبارية أو الأمور التي لا نعلم بوجودها في الخارج تسمى تعريف حقيقي اسمي. واضح؟ إذن التعريف الحقيقي يقسم إلى تعريف حقيقي بالحقيقة وتعريف حقيقي اسمي. واضح؟ التعريف الجامع المشترك المقسم الذي لا بشار هو التعريف الحقيقي اللي هو تحصيل صورة لم تكن حاصلة. أقسامه الذي بشرط العلم بوجوده، الذي نعلم بوجوده تحصيل صورة لم تكن حاصلة ونعلم بوجودها بالخارج في الخارج هو تعريف حقيقي بالحقيقة. القسم الآخر الذي يقابل هذا القسم اللي هو شنو؟ تحصيل صورة لم تكن حاصلة ولا نعلم بوجودها بالخارج وليس بأزائها وجود في الخارج وياي، وتسمى تعريف حقيقي اسمي وياي. فعلى هذا قالوا التعريف ثلاثة: تعريف حقيقي بالحقيقة وتعريف حقيقي اسمي وتعريف لفظي وياي. فلا يرد الإشكال زين، مصنف يقول فلا يرد الإشكال. لماذا؟ لأن بعضهم أورد إشكال، كيف تقسمون الحقيقي إلى حقيقي واسمي؟ فيلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، وهذا باطل تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، لأن قلنا أن الأقسام هي المقسم مع غيرية مع زيادة وياي متقدم، فكيف تقسمون الشيء إلى نفسه؟ ما يصير التقسيم، ما في التقسيم مو تقسيم الشيء إلى نفسه، تقسيم الشيء إلى نفسه مع زيادة، وهذه الزيادة هي الملحوظة وإلا لا تصح القسمة وياي. قلنا وعجبنا وأجاب الشارح وأجاب المصنف لا، عندكم خلط عندكم خلط في هذا المطلب. نحن لا نقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، نقسم الشيء إلى أقسامه وأقسامه مختلفة عنه بزيادة، وأن التعريف الذي يقابل التعريف الاسمي هو ليس التعريف الحقيقي، إنما التعريف الحقيقي بالحقيقة، وهو أنه تحصيل صورة لم تك حاصلة وعلم بوجودها، هاي الحيثية معتبرة، وهذا تحصيل صورة لم تك حاصلة ولم يعلم لها وجود، وهاي الحيثية معتبرة، فبالتالي لا نقسم الشيء إلى نفسه وغيره. وضحت؟ وصار عندنا ثلاث أقسام على قول، اللي هو تعريف حقيقي بالحقيقة زين، وتعريف حقيقي اسمي، وتعريف لفظي. وياي؟ وضحت هاي؟ فاندفع الإشكال. المطلب الثاني أيضا أنهم بعضهم عرف التعريف اللفظي، قال هو تبديل لفظ مرادف للفظ أوضح منه دلالة. ما الغضنفر؟ أسد. بدلنا لفظ مكان لفظ أوضح منه دلالة. الأسد نعرف، الغضنفر لا نعرفه، لا نعرفه باعتبار احنا مو مختصين بعالم الحيوان او مختصين باللغة، ان الاسد له اسماء كثيرة، الغضنفر والسبح والعباس والكذا، اسماء كثيرة. فبالتالي تلك الصورة هي حاصلة في الذهن، صورة الحيوان المفترس موجودة في الخازنة ومتعقلة في المدركة. وياي؟ لكن كل ما هنالك خفيت عنا، غفل عنا لسبب من الأسباب، فكل ما نحتاجه أن نأتي بلفظ زين نرفع تلك الغفلة، فنقول الغضنفر أسد. وياي؟ خو سلمنا. طبعا عندهم نقاش في هذا المطلب، يقولون أنه هذا أنه التعاريف اللفظية صارت تصديقات على هذا الكلام، لأن الصورة حاصلة وانت تريد تثبتها، فصار مبحث تصديق عندهم خلاف ما نبحث به ولا نغوص به ولا يهمنا ولا يعنينا. الذي يعنينا في المقام هنا ها هو المطلب هذا، وهو انه قالوا تبديل لفظ مرادف للفظ اوضح دلاله. الترادف تصورات، والتصورات مفردات مو قضايا، مو مركبات، مو صح. خب انتم بالاتفاق يا فلاسفه ويا مناطقين تقولون أن الوجود بديهي وهو أعرف الأشياء، مو وأعرف الأشياء لا يعرف زين، لكن عرفتموه في الإلهيات بأن الوجود هو الثابت العين، الوجود هو الذي يخبر عنه. خب لما طبعا عندهم إشكال هناك في الإلهيات، لما قلتم الثابت العين؟ الثابت هو الموجود، قالوا تعريف لفظية، تعريف لفظية. سلمنا أنها تعريف لفظية. الثابت العين جملة، الثابت العين مركب. وياي؟ ونحن في التعريفات بحثنا بحث تصوري. بلي؟ أها. فكيف يرفع هذا الإشكال؟ أجيب بعدة أجوبة. من ضمن الأجوبة ما تقدم عندنا ومر عليكم في تفسير المركب، أن المركب قسمين، وإن كان حتى عند النحاة أن المركب له في اللحاظ الاعتباري قسمين، عفوا في اللحاظ النحوي واللغوي، أن المركب ما كان له أكثر من إعراب، نعم، لكن عندنا المركب الناقص والمركب التام. والمركب الناقص الذي لا يحسن السكوت عليه وبالتالي لا يوصف بالصدق والكذب، هو مفرد بالقوة، ننزله نزلة المفرد، أو كما يقولون أن المركب الناقص غير ملحوظ فيه التفصيل حتى على المناطق، على قول المناطق. المناطق ماذا عندهم المركب؟ أن يكون لجزئه لفظ وللمعنى ولجزء معناه وله جزء لا يعني له جزء لفظ وله جزء معناه وجزء لفظي دال جزء لفظه دالا على جزء معناه وتلك الدلالة مقصودة. وياي يقولون في المركبات الناقصة تلك الدلالة غير مقصودة وغير ملحوظة، ملحوظ على نحو الإجمال غير ملحوظ على نحو التفصيل. فبالتالي المركب الناقص الذي يخبر عنه أو أنه الثابت العيني مضاف المضاف إليه الصفة والموصوف العامل والمعمول زين الأجزاء الشرطية هذه كلها وياي تنزل منزلة المفرد بالقوة، فلا يرد الإشكال. بسبب هذا الإشكال وبسبب هذه المشكلة عدل مصنفنا والشاري تبعا للتفتزاني تبعا لبعض العلماء وفسروا وعرفوا التعريف اللفظي بأنه تفسير مدلول اللفظ، تفسير مدلول اللفظ أعم من أن يكون تفسر بمفرد تفسر بمركب، المهم تفسر مدلول لفظ. وياي هذا العدول من مصنفنا وشارحنا تبعا للأعلام بسبب من؟ بسبب هذا الإشكال. مطلب أخير حتى نطبق العبارة ونختم، مطلب أخير حاصل المطلب وضحت؟ حاصل المطلب أيضا أشار إليه المصنف تبعا للخواجة نصير الملة والدين والمذهب، الخواجة نصير الدين الطوسي رضوان الله عليه، قال أن التعريف اللفظي وياي أن التعريف اللفظي يناسب الحقيقي باللغة، وهو التعريف اللفظي ما يسمى عند أهل المنطق التعريف الإسمي، عندنا هو التعريف اللفظي، يعني جعل الأقسام الثلاثة قسميا تعريف حقيقي وتعريف اسمي اللي هو اللفظي اللي هو تفسير مدلول اللفظ. وياي فالتعريف الاسمي ها فالتعريف الاسمي في اللغة هو التعريف اللفظي، واضح؟ خب والتعريف اللفظي في اللغة هو حقيقة التعريف. وياي بعبارة أخرى شوي نبين هاي شوي نبين هاي، أهل المعقول أهل الميزان أهل المنطق عندما يعرفون ماذا يلحظون؟ يلحظون الماهية، الماهية ما به الاشتراك وما به الامتياز، يعني هذا يشترك مع أفراد جنسه بشيء ثم يمتاز عما عداه. وياي وياي هذا بحثهم في التعريف، لذلك قالوا في الحد التام هو أكمل أنواع التعريف. لماذا؟ لأنه في الحد التام يذكر ما به الاشتراك وياي فيجمع جميع أفراده يسمونه جامع، ثم نأتي بما به الامتياز فيطرد كل ما هو ليس من أفراده فيسمونه مانع. فعندما نقول الإنسان حيوان ناطق، عندما نقول الإنسان حيوان على الخلاف أن نفسر الحيوان بمعنى الحياة، نفسر الحيوان بمعنى تلك الغرائز ما لنا علاقة وياي. فعندما نقول الإنسان حيوان جمع جميع الأفراد إنسان وغير إنسان، وعندما نقول ناطق طرد كل ما كل حيوان ليس بناطق وياي، فصار مضطردا منعكسا جامعا لجميع الأفراد مانعا من دخول الأغيار، واضح؟ فلذلك قالوا أن التعريف بالحد التام هو أكمل الأفراد زين، وبعضهم يشترط أن يكون في التعريف جامعا مانعا، لما؟ حتى لا يدخل الأغيار وياي وياي حتى يطرد الأغيار حتى يدخل جميع الأفراد، فكون التعريف يكون عموما. بحثنا وين؟ أنه التعريف عند أهل المعقول والميزان عند أهل المنطق ينظرون إلى، لذلك أنه إحنا قبل التعريف ماذا نأخذ؟ نأخذ الكليات الخمسة بما هي ماهيات زين وهذه الكليات وهذه الماهيات تنطبق ولا تنطبق ولها أفراد وليس لها أفراد إلى آخره. مو فبحث بحث ماهيات وياي. فالذي يناسب التعريف الحقيقي عند أهل المعقول الذي يناسب التعريف الحقيقي عند أهل المعقول هو الحد التام، هو التعريف بتلك الماهيات، التعريف بالحد، تعريف بالرسم، واضح؟ أما أهل اللغة، أهل اللغة لا يبحثون عن الماهيات وانطباق الكلي على أفراده وياي. أهل اللغة يبحثون عن أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو أن هذا اللفظ ليس موضوع لهذا المعنى، فبحثهم بحث وين احنا سوين وصلنا اخر شيء
تعريف اهل اللغه
ها. فبالتالي عفوا فبالتالي انه التعريف اللفظي يناسب اهل اللغه وهو عندهم تعريف حقيقي لان بحثهم بحث الفاظ وياي. فالتعريف اللفظي او ما يسمى في اصطلاح اهل اللغه التعريف الاسمي وياي هو تعريف حقيقي عند اهل اللغه وياي. اما عند اهل المنطق عند اهل المعقول التعريف اللفظي او ما يسمى بالتعريف الاسمي هو تعريف اعتباري، فيقسمون التعريف الى حقيقي واعتباري وياي. اعتبره المعتبر وياي، مو تعريف حقيقي وياي. لذلك قال بعضهم احنا في التعريف عندنا هكذا، اما تعريف حقيقي او تعريف اعتباري وياي. والتعريف الاعتباري وياي، التعريف الاعتباري هو تفسير مدلول اللفظ، والتعريف الحقيقي هو تحصيل صورة لم تكن حاصلة. ذولا من هو؟ اهل المعقول. وقالوا هذا تعريف حقيقي، هذا تعريف اعتباري وياي. خوف خلصنا باعتبار المعتبر كتعريف الماهيات وامثاله سوف يأتي في تطبيق العبارة. أما أهل اللغة، أهل اللغة بحثهم لفظي، بحثهم عن مفردات، فعندهم التعريف اللفظي تعريف حقيقي وياي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح؟ بعضهم قال لا، التقسيم باقي هو على ما هو عليه، أنه عندنا ثلاث أقسام: تعريف حقيقي بالحقيقة، تعريف اسمي، تعريف لفظي. إذن وياي، إذن عندنا من هذا نستشف، عندنا هناك معنيين للتعريف الاسمي. المعنى الأول للتعريف الاسمي عند أهل المعقول وهو قسيم التعريف بالحقيقة، تعريف الحقيقي بالحقيقة، وهو تحصيل صورة لم تكن حاصلة لكن لم يعلم بوجودها. قسيم للتعريف الحقيقي بالحقيقة، وهو التعريف الاسمي عند أهل المعقول تعريف حقيقي لتحصيل صورة لم تكن حاصلة. واضح؟ واضح؟ وهو يقابل التعريف اللفظي والتعريف الحقيقي بالحقيقة. واضح؟ وهناك معنى آخر للتعريف الاسمي اللي هو التعريف اللفظي في اللغة، وعندهم هو حقيقي لكن في اللغة، وهو نفس التعريف اللفظي وياي، وليس بمصطلح جديد. التعريف الاسمي في اللغة هو التعريف اللفظي، وهو حقيقي في اللغة، اعتباري في غيرها. فلا يصح الخلط بين التعريف الاسمي عند أهل اللغة والتعريف الاسمي عند أهل المعقول، لأن التعريف الاسمي عند أهل المعقول هو تعريف حقيقي في اصطلاحهم، وما يقابله اللفظ اعتباري. أما أهل اللغة فعندهم التعريف الاسمي هو التعريف اللفظي، وهو حقيقي في اللغة واعتباري في غيرها. فلا يصح الخلط. واضح؟ بين المعنين. واضح؟ نطبق عبارة؟ نطبق عبارة. ثم التعريف إما حقيقي يقصد به تحصيل صورة غير حاصلة، فإن علم وجودها فبحسب الحقيقة، يعني تعريف حقيقي بالحقيقة، أي فهو تعريف بحسب الحقيقة، وإلا فبحسب الاسم وياي، أو لفظي، يعني إما تعريف حقيقي أو تعريف لفظي، والتعريف الحقيقي إما يعلم وجوده أو لا يعلم وجوده، الذي يعلم وجوده حقيقي بالحقيقة، والذي لا يعلم وجوده حقيقي اسمي، أو مو تعريف حقيقي، تعريف اعتباري، وهو التعريف اللفظي. واضح؟ خب، وإما لفظي يقصد به تفسير مدلول اللفظ. اعلم عفوا أن التعريفات إما أن التعريف عفوا إما أن يحصل في الذهن صورة غير حاصلة، أو يفيد تمييز تبيين إظهار صورة حاصلة عما عداها. والثاني لفظي، اللي هو ماذا في التعريف اللفظي؟ تمييز صورة، إظهار صورة بعد خفائها وياي، إذ فائدته معرفة كون اللفظ بأزاء معنى معين، كقولنا الغضنفر الأسد، وذلك قد يكون مفردا كما ذكرنا وهو الأكثر، وقد يكون مركبا كتعريفات الوجود، حيث صرح العلماء بأنها لفظية. كل العلماء قالوا أن الوجود لا يعرف، وهو أعرف الأشياء، وما كان أعرف الأشياء لا يعرف، بل به تعرف الأشياء. خب، إذن كيف تعرفون الوجود بأنه الثابت العين الذي يخبر عنه؟ قالوا تعريف لفظي. والأول اللي هو مو عندنا إما تعريف حقيقي أو لا، الثاني تعريف لفظي، والأول التعريف الحقيقي، إما أن يحصل في الذهن صورة علم وجودها بحسب الأمر، لها وجود بحسب الأمر والواقع، لها ما بأزائها كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، أو لا بأن لا يحصل صورة، لا يحصل إلا صورة لا وجود لها إلا بحسب الإصطلاح، بحسب الاعتبار، بحسب من الماهيات الاعتبارية، كتعريف الكلمة بأنها لفظ وضع لمعنى، أو كتعريف العنقاء بأنه طائر أبيض إلى آخره، فيسمى تعريف الاسمي. فالأول تعريف بحسب الحقيقة، والثاني بحسب الاسم. وقد أشار المحقق الطوسي قدس سره إلى أن التعريف اللفظي يناسب باللغة والحقيقي بغيرها. وياي أن التعريف اللفظي يناسب، هو المناسب في اللغة، هو الحقيقي في اللغة، وياي والحقيقي، ولا يقال تقسيم الحقيقي إلى ما هو بحسب الحقيقة وإلى ما هو بحسب الاسم، تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأننا نقول أراد المصنف قدة بالحقيقي ما يفيد معرفة ماهية الشيء أعم من أن تكون الماهية موجودة أو لا. يعني عندنا ماهية لا بشرط، وعندنا ماهية بشرط شيء، وماهية بشرط لا. الماهية لا بشرط، هذا المقسم، الماهية بشرط شيء اللي هي بشرط أن يكون لها وجود في الخارج، لها ما يكون بأزائها في الخارج، هاي بشرط شيء. بشرط لا اللي هي الماهية، زين، اللي هو أنه حصول صورة لم تكن حاصلة وليس لها وجود في الخارج، لا يعلم ما بأزائها بالخارج، هاي بشرط لا وياي، فيصح، فلا يقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره مع ما بينا من بيان القسمة والتقسيم. واضح؟ أعم من أن تكون تلك الماهية موجودة أو لا، وبحسب الحقيقة ما يفيد معرفة الحقيقة الموجودة، وبما هو بحسب الاسم ما يفيد معرفة الحقيقة الاعتبارية الإصطلاحية كما يظهر لك من وجه الضبط. ثم وياي، هذا واضح قدم. ثم إن ابن الحاجب ذكر في التعريف اللفظي قوله بلفظ أظهر منه مرادف، فيرد عليه أن تعريفات الوجود الوجود اللفظية مع أنها لا تصف بالترادف، مع أن تعريفات الوجود لفظية مو اللفظية، لفظية مع أنها لا تصف بالترادف، هاي ألف زائد. فيرد عليه أن تعريفات الوجود لفظية مع أنها لا تصف بالترادف لأنها مركبات، وياي لأن الترادف من أوصاف المفرد. والجواب عن أنه إذا قصد التمييز بلفظ مركب لا يقصد به تفصيله، بل يعتبر فيه المجموع، النظر إلى المجموع لا إلى التفصيل، وياي فبالتالي يكون منزلة المفرد بالقوة، لأن منظور فيه الإجمال ليس التفصيل، فبالتالي هو مفرد كأنما، فيصح التعريف من حيث هو مجموع فيوصف بالترادف، ولو حكما ينزل منزلة ولا يخفى ما فيه من التكلف، فظهر بذلك وجه العدول من ذلك إلى ما ذكره قدة. ثم عرف الدليل وقال الدليل هو المركب من قضيتين للتأدي إلى مجهول نظري. وياي الآن المصنف وتبع له الشارح انتهى من الوظيفة الثانية من وظائف المدعي، من وظائف المجيب، بيّن التعريف وأقسام التعريف وما يرد على التعريف، وأيضا سيأتي في الأبحاث التسعة أيضا مبحث مفصل في التعريفات. وياي انتقل، لأن أساسا في مقام المقدمة، كل شغلنا هذا الآن هو مقدمة تعريفات لهذه المفردات، كيف يعرف، كيف ينقل، كيف يعارض، ثم نطبق هناك في الأبحاث التسعة. ثم انتقل إلى الوظيفة الثالثة من وظائف المدعي وهو الدليل. قال الدليل هو المركب من قضيتين للتأدي إلى مجهول. إحنا فقط نشير إشارة زين حتى لا يكون كلامنا وحشي، هاي بقضية أنه الخازنة والحافظة والإسمي وكذا، تريدون شير لها لو أنتم تقرونها، هاي موجودة هنا،
هاي الجو إشارة،
خلي أقرأكم هيك فد شيء يعني بسيط. يعني بس هنا هو إشكال طويل كبير عريض، وأنت خبير بأن الصورة حاصلة في الخزانة لا في المدركة، فإنها عند زوال الالتفات تزول عن المدركة وتبقى في الخازنة، ثم إن حدث التفات إليها حصل مرة أخرى في المدركة. هاي في شرح في هذه الشروحات، شوفها يذكرون الخازنة والمدركة والكذا، يعني موجودة بس نسخوها في القصر وياي. عموما خلي نختم وننهي. فبالتالي الآن تمت الوظيفة الثانية، أو فهمنا الوظيفة الثانية من وظائف المجيب، من وظائف المدعي، من وظائف الطرف أحد أطراف المتناظرين، وهي التعريف، تحصير صورة لم تكن حاصلة إن كان تعريف حقيقي، أو تفسير مدلول اللفظ إن كان لفظي اعتباري. واضح؟ وسيأتي أيضا بيان تفصيلي في المباحث التسعة. عليكم السلام. الآن في الوظيفة الثالثة من وظائف المجيب أو المدعي، اللي هو أن يكون مدعيا، ومدعيا بالدليل إن كان نظريا فلا بد من معرفة الدليل. فقال الدليل هو المركب من قضيتين للتأدي إلى مجهول. سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم معنى الدليل، بيان الدليل، كيفية الدليل، لمن عدل المصنف زين عن تعريف الدليل كما عرف القوم، عرفوا الدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. يعني بعضهم المشهور عرف الدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عدل المصنف وقال الدليل هو المركب من قضيتين للتأدي إلى مجهول. سوف يأتي بيانا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.